وهو السجية والطبيعة، وهي الصورة الباطنة للإنسان. الصورة الباطنة للإنسان هذا يسمى بالخلق، يسمى بالخلق. وإن كانت صورة حسنة صار خلقا حسنا، وإن صارت صورة سيئة صار خلقا قبيحا. فالخلق هو صورة الإنسان الباطنة. الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الجسم وتراكيب الجسم ملامحه، وهذه تسمى خلقا، خلقا بالخاء المفتوحة. وأما صورته الباطنة فهذه تسمى خلقا. والناس على أربعة أقسام: منهم من حسن خلقه وخلقه، يعني حسن صورته الظاهرة والباطنة، فهذا أكمل الناس. ومنهم من قبح صورته الظاهرة والباطنة، وهذا يكون أحق الناس وأرذل الناس، من قبحت صورته الظاهرة والباطنة. ومنهم من حسنت صورته الظاهرة دون الباطنة، فصورته وخلقه حسن لكن خلقه سيء والعياذ بالله. وهذا مثل الذي قبله، أقبح الناس. قد وصف الله المنافقين لأن لهم صورا جميلة في الظاهر لكن بواطنهم خبيثة وأخلاقهم فاسدة. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسلم. هذه صفته، هذا من حسنت صورته الظاهرة وقبحت صورته الباطنة. والرابع من قبحت صورته الظاهرة ولكن حسنت صورته الباطنة، وهذا لا يضره. إذا حسنت صورته الباطنة وحسنت أخلاقه لا يضره الدمامة وسوء المنظر، سواء كان قصيرا أو طويلا أو أسود أو أبيض، وسواء كان نحيلا أو بدينا، ما دام أن صورته الباطنة مستقيمة فلا يضره. العبرة بجمال الباطن، العبرة بجمال الباطن، لكن إذا اجتمع معه جمال الظاهر فخير من خير، وإلا فإنه لا يضره دمامة الباطن أو سوء منظر الباطن. لا فضل لعربي على عجمي ولا يبيض على أسود إلا بالتقوى. هذه أقسام الناس من حيث الظاهر والباطن، أو تقول من حيث الخلق والخلق. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة من الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يتصف بالعمل بالقرآن، فما أمره الله به فعله وما نهاه عنه تركه، فهو يسير عليه الصلاة والسلام على نهج القرآن. فمن أراد أن يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأمل القرآن، فهو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والذي يدعو إلى الله احتاج إلى حكم الخلق، الذي يدعو إلى الله خلقا يحتاج إلى حكم الخلق، لأنه يدعو الناس بأخلاقه أكثر مما يدعوهم بقوله، فهم ينظرون إلى أخلاقه وعمله أكثر مما ينظرون إلى قوله. فقد يكون الإنسان فصيحا يجيد الكلام ولكنه في العمل ليس بذاته. فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى حسن الظن. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أو معاذ أوصاه فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رسم له صلى الله عليه وسلم المنهج الذي يسير عليه في هذه الكلمات اليسيرة، كيف يتعامل مع الله جل وعلا، لأن يتقي الله حيثما كان، وإذا صدرت منه خطيئة أن يبادر بالتوبة، فقل لها حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا التعامل مع الله جل وعلا. ثم أرشده كيف يتعامل مع الخلق، فقال: وخالق الناس بخلق حسن، وسع لهم صدرك وحسن لهم قولك وطيب خواطرهم ورغبهم في الخير ودلهم عليه وأعنهم عليه، هكذا يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. يدعون الناس، أهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال، يدعون إلى كل عمل صالح وإلى كل بر وإحسان، يدعون الناس إلى الأعمال الصالحة. ومعنى ذلك وبظلم ذلك أنهم ينهون الناس عن الأعمال السيئة والأفعال القبيحة، وهذا معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف هو الأمر بكل خير وطاعة، والنهي عن المنكر هو النهي عن كل شر ومعصية. هذه من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال، بخلاف غيرهم فإنهم يدعون إلى ضد ذلك. فهذا هو الفارق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. وقد قال الله تعالى لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وهو ما عفى من أخلاق الناس وأعمالهم، خذ العفو يعني ما زاد عن حاجتهم من الأموال لصرفه في مصالح المسلمين، ولا تكلفهم ما لا يطيقون، بل خذ ما طابت به أنفسهم وزاد عن حاجته. وأمر بالعرف هو المعروف، الأمر بالمعروف في ظل ذلك النهي عن المنكر. وأعرض عن الجاهلين، إذا حصل من جاهل سوء كلام أو سوء مقابلة مع الداعية إلى الله فإنه يعرض عنه ولا يعيره اهتماما ولا يلتفت إليه أو يجيب بمثل قوله بل يعرض عنه. قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه فقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه صفات أهل السنة والجماعة. نعم. يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني مؤمنون به مؤمنون بسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويجيلون به فيمتثلونه فيحسنون أخلاقه. أكمل المؤمنين إيمانا دل على أن الإيمان يتفاضل، بعضه أفضل من بعض وبعضه أكمل من بعض، وأن هناك إيمان كامل وإيمان لا. أكمل المؤمنين إيمانا ودل على أن الخلق من الإيمان، أحسنهم خلقا، الناس يتفاضلون بأخلاقهم لا بأموالهم أو بجاههم، وإنما يتفاضلون بأخلاقهم، وكلما حسن الخلق كمل الإيمان وكلما ساء الخلق نقص الإيمان. هذا فيه دليل على أن الإيمان يتفاضل ويتفاوت، وأن الخلق من الإيمان يكمله. نعم. ينجبون يعني يطلبون، النجب معناه الطلب، يطلبون من الناس هذه الخصال إلى أن تعطي من حرمت. نعم. أن تعطي من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عمن ظلم، ثلاث صفات. أن تعطي من حرمت هذه واحدة، فأنت تبذل العطاء والنفع لإخوانك وإن كانوا هم لا يعطونك شيئا، فليس المسألة مسألة تبادل، المسألة مسألة إحسان، فتعطي من لم يعطي. أما إذا كنت لا تعطي إلا من أعطاك فهذه مكافأة ومبادلة ليس لك فيها فضل، فهو أعطاك فأنت تعطيه في مقابل، هذا بيع وشراء ليس لك فيه فضل، إنما الفضل في من يعطي من حرمه. أن تعطي من حرمه، نعم، وأن تصل من قطع على صلة الأرحام إلى بينهم. صلة الأرحام من الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، يجب العمل بها، والأرحام جمع رحم، وهو كل من تجمعك به قرابة نسبية من قبل الأب أو من قبل الأم، فالإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فهؤلاء قرابتك واجب عليك أن تصلهم لأن لهم حقا عليك، وآت ذا القربى حقه حق الصلة، والصلة تكون بحسب الاستطاعة بالكلام ببذل النفع، تبدا الحاجة إذا احتاجوا بالهدية التي تطيب خواطرهم، هذا واجب عليه، وإن لم يقوموا هم بذلك فأنت واجب عليه صلتهم وهم واجب عليهم صلتهم، فأنت تقوم بالذي عليه ولا تنظر إلى الذي عليه. إن قاموا به الحمد لله، وقد نفعوا أنفسهم، وإن لم يقوموا به فأنت تقوم بما أوجب الله عليه. أما الذي لا يصل من أقاربه إلا من يواصله فهذه ليست صلة، هذه مكافأة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل، هذا هو الواصل. صلة الأرحام واجب عظيم، قد توعد الله قطيعة على قطيعة الأرحام بالنعم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا من الذي الذي أمر الله به أن يصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله أمر بصلة الأرحام، فمن قطع فهو ممن قطع ما أمر الله به أن يصل. وأن تصل من قطع، وأن تعفو عمن ظلمك، هذه الفصلها الثالث، أن تعفو عمن ظلمك. الظلم محرم، والظلم معناه التعدي على الناس أو في أعراضهم أو في أبدانهم. الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم. والمراد به هنا التعدي على الناس بغير حق في أبدانهم أو في أعراضهم أو في أموالهم، التعدي عليهم ظلم. الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، وقد توعد الله الظلمة لأشد الوعيد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وسيقتص الله جل وعلا للمظلومين من الظالمين يوم القيامة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالظالم وإن سلم في الدنيا إلا أنه لا بد من استيفاء المظالم منه يوم القيامة. والقصاص في الدنيا في المظالم مشروع، يجوز لك أن تقصص من الظالم إذا قدر، ولم يترتب على القصاص مكتبة الأسبق. يجوز أن تقصص في النفس، تقصص في المال، تقصص في العرض ممن ظلمه، على قصاص عدالة. وجزاء سيئات سيئات مثلها على قصاص. وسمي القصاص سيئه لانه من باب المماثله والمشاكله، والا فهو عدل وليس سيئه، هو عدل، ولكن هذا من باب المشاكله والمماثله في الصوره، ومن باب المقابله. القصاص جائز في المظالم، وكون الظالم يقتص منه في الدنيا احسن من ان يقتص منه يوم القيامة. لكن مع جواز القصاص فالعفو احسن، وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله، ان الله لا يحب الظالمين. إلى قوله: ولمن صبر وغفر كل ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال سبحانه وتعالى في وصف المحسنين والعافين عن الناس. وقال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالعفو عن السوء وعن الظلم هذا مطلوب لما ينشأ عنه من الخير وزوال العداوة والحجازات بين الناس. وسيصبح هذا الظالم إذا عفوت عنه سيصبح خجولا منك، يستحي منك ويتقرب ويتودد إليه. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يصبح للعدو إلى ولي بسبب العفو والإحسان. وهذا من سمات السنة والجماعة، وأنهم يعملون بذلك في أنفسهم وينجزون إليه أن تعطي من حرمت وأن تصل من قطعت وأن تعفو عن من ظلمت. نعم. هذا مأخوذ من آية الحقوق العشرة، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الظلم والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. ذكر الله في هذه الايه الكريمه عشره حقوق. اولها حقه سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله الذي خلق الخلق من اجله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ثم بعده حق الوالدين وبالوالدين احسانا، اي واحسنوا بالوالدين إحسانا، لأن أعظم محسن عليك بعد الله هم الوالدان. أعظم محسن عليك من الخلق بعد الله جل وعلا وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم هما الوالدان اللذان ربياك وصبر عليك وتحمل المشقة في تربيتك. والدتك حملت في بطنها وأرضعتك من ثديها وأشفقت عليك وحنت عليك وقدمتك على نفسها. ووالدك يكب ويكدح من إنفاق عليك وإغنائك عن الحاجة ويحميك من الأذى ويدافع عنك، فالواجب عليك إذا قدرت أن ترد هذا الجميل وأن تحسن إليهما إذا لا سيما إذا احتاج إليك في الكبر. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا حق الوالدين على الولد، الإحسان بالقول وبالفعل وعدم الإساءة إليهم حتى ولا بالتأخر وهو الكلام الذي فيه توجه أو يرفع صوته عليهما، لأن مقابل الإحسان من الوالدين العقوق، والعقوق من كبائر الذنوب والعياذ بالله، من كبائر الذنوب. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الشباب اليوم، يدعو انه يطلب العلم وانه يدعو الى الله، ولكن لا ينتبه الى والديه ولا يعيرهم اهتماما، بل ربما ينظر اليهما نظرة استحقار، يقول هؤلاء جهال، هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء يتكبر على والديه. هذا من العقوق وهو من كبائر الذنوب. الواجب عليك ان تتواضع لوالديك وان تطيعهما في غير معصيه الله، حتى الوالد الكافر له حق، وان جاهداك على ان تشرك بهما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا، احسن الى والدك الكافر بالمعروف. اما المحبه فلا، لا تحب، لكن تبر به وتحسن اليه، لا سيما اذا احتاج اليك، وله كان كيف تمشي، ولا تمضي في امر او تسافر الا بعد اذنه لك. بعض الشباب يقول والدي ما يفهم، والدي ما عنده، ما يفهمون، انا بروح ادعو الى الله، بروح اطلب العلم، بروح اجاهد. لا لا، فلازم تستاذ والدي، حق والديك واجب. فإذا رضي وأذن الحمد لله، وإن لم يرضي فلا تسافر. وهما أروح آخذ عمره، أروح رحلة مع إخواني، مع زملائي، والده يقول لا، وهو يقول بلى، أو ما يشاوره أصلا، ولا حتى بعضهم والده ما يدري وين هو عايز. هذه الغلظة قطيعة بين الولد والوالد. هذا الحق الثالث. الحق الثالث ذو القرب، حتى قبل ان يغادر حق الوالدين، يظن بعض الناس ان حق الوالدين بس في حال الحياه، اما اذا مات ليس لهما حق. لا، حق الوالدين باق حتى بعد الموت، البر بهما باق، بالدعاء لهما والصدقه عنهما والاستغفار لهما والحج والعمرة عنهما، وسداد الديون إذا كان عليهما ديون يسدد عنهما، إذا كان لهما أصحاب تبر بأصحابهما. كل هذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدين بعد وفاتهما، أن تصلي لهما مع صلاتك، بمعنى أن تدعو لهما إذا دعوت لنفسك، هذا معنى الصلاة، وأن تحسن إلى صديقهما الذي كان يحبانه في حال الحياة، لأن هذا الإحسان إلى الوالدين، وأن تصل الرحم التي من قبلهما. هذا من بر الوالدين، إذا وصلت بإخوتك وأخواتك وأخوانك وخالاتك وأعمامك وعماتك فهذا من بر الوالدين، تصل الرحم المتعلقة بهما، إذا كان عليهما ديون تسددها وتبرئ ذمتهما، هذا من حقوق الوالدين المتبقية عليه. والحق الثالث وذو القربى، بعد حق الوالدين يأتي حق القرابة، وقد عرفنا القرابة من هم، هم القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، كل من تربطك به قرابة مذهبية من جهة والديك فإنهم ذوي القربى، لهم حق عليك بالصلة، صلة في الأرحام. الرابع حق اليتامى، وهم الأطفال الذين مات آباؤهم وهم دون البلوغ، هم بحاجة إلى من يحسن إليهما وأن يراعيهما وأن يرق لهما الأيتام، لأنهما فقد آباءهم، فقدوا آباءهم، فأنت تجبر هذا الكسر لتحصل من اليتيم بالقول وبالعمل، له حق عليه، حق واجب، هو تبرع حق واجب إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج فالإحسان إليه مستحب، لكن إذا احتاج فإن حقه واجب على إخوانه المسلمين. الخامس المساكين وهم الفقراء من المسلمين، لهم حق صدقة وإعانتهم على حوائجهم من الزكاة أو من غيرها. الزكاة أمر واجب ومستحب، والجار بالقربى والجار بالقرب، حق الجار هو من يسكن إلى جوار بيته بجوار بيته أو بيته قريب من بيته ولا لم يكن ملاصقا. أهل السوق وأهل الحارة كلهم جيران، لكن كل ما قرب فهو أولى، وإلا فأهل الحارة كلهم جيران، يحسن بعضهم إلى بعض، يخف الأذى عن الجيران، ويبذل المعروف للجيران، ويتلطف مع الجيران، وإذا رأى على أحد منهم نقصا في دينه ينصحه سرا ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فهذا من الإحسان من الجيران. الجار له حق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيعرفه. العظم حق الجار، والجار بالقربى والجار الجنود. جار الجنود طوله هو الزوجة، وطوله هو الرفيق في السفر والصاحب بالجنب كذلك. وجار الجنود وما ملكت أيمانه، مراد به الأرقة الذين يتملكهم من بني آدم، تحكم إليهم ولا تتجبر أو تخلفهم ما لا يطيقون أو تغلب عليهم، لأنهم مماليك تحت يدك ضعفاء، فأحكم إليهم، يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يشق عليه في العمل، فليحكم إليه. وحتى البهائم، المماليك من البهائم، إذا كان عندك بهائم تملكها يجب عليك أن تحسن إليها، لأن توفر لها ما تحتاج إليه من الماء والعلف، وأن تهيئ المكان المناسب لها لإيوائها في الليل، وأن تعالجها إذا احتاجت إلى علاج، هذا من الإحسان. حتى إلى البهائم داخلة فيما ملكت أيمانك. فهذه آية الحقوق العشر، أهل السنة والجماعة يعملون بهذه الآية ويطبقونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا من صفات أهل السنة والجماعة. نعم. ابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته او ضاعت او سرقت وهو في اثناء الطريق ليس معه ما يبلغه الى البلد الذي يريده ولا ما يرده الى بلده، ان له حق في الزكاة، حتى له حق حتى في الزكاة وان كان غنيا في بلده، ربما يكون في بلده غنيا لكن هو الآن أصبح محتاجا، فله حق في الزكاة، فكيف بغيرها؟ يدفع إليه ما يمكنه من سفره ورجوعه إلى بلده، هذا هو ابن السبيل. كذلك من حق ابن السبيل الضيافة إذا كان مر في بلد ليس فيها مطاعم وليس فيها أمثلة يلجأ إليها فله حق الضيافة على من مر به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حق الضيف واجب، حتى لو أنه امتنع من ضيافته له الحق في أن يطالب بها وأن يعطيها ولو قهر، هذا حق له. نعم. أما إذا كان في مدينة أو في بلد فيه مطاعم وفيه ما يسد حاجته فهذا لا تجب ضيافته، إلا إذا كان ابن سبيل يعني ليس معه مال يشتري به طعام، هذا ابن سبيل المدن وفي غيرها ابن سبيل. أما الذي معه نقوده في مدينة وفيها كل مرافق الحياة هذا لا تجد غيابته، وإنما إذا أردت أن تضيفه من باب الإحسان والمروءة فلا. نعم. لما ذكر اتصافهم بالصفات الطيبة والأخلاق الكريمة ذكر أنهم يبتعدون عن الصفات الذميمة المضادة لهذه الصفات الكريمة، ينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر هو التعاظم بالأنساب أو بالعلم أو بالمال، إذا فالواجب عليه أن يشكر الله على هذه النعم وأن لا تجد هذه النعم إلا تواضعا واعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما إذا حملته على التفاخر والتعاظم على الناس فهذا مذموم، لا سيما الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب فهما من أمور الجاهلين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالفخر هذا منهي عنه لأنه يبعث على احتقار الناس وإعجاب الإنسان بنفسه. والخيلاء الكبر، الخيلاء معناه الكبر، أنه يتكبر على الناس أو أنه معجب بنفسه أو بملابسه أو بسيارته فيختال على الناس. الواجب أن يشكر الله عز وجل وأن يتواضع بدل أن على سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرح، إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. فالواجب على المسلم التواضع والسكينة ولين الجانب وأن لا تزيده النعم إلا شكرا لله وتواضعا. نعم. والبغي، البغي معناه التعدي على الناس، البغي معناه التعدي على الناس بالنفس أو بالمال أو بالعرض، هذا بغي هو من كبائر الذنوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالبغي من كبائر الذنوب وهو التعدي على الناس بغير حق، الإنسان يكف يده ويكف لسانه، يكف يده ويكف لسانه عن الناس فلا يبغي عليهم فلا يتعدى عليهم بغير حق. نعم. والاستقالة على الخلق لأن يؤذي الناس، لأن يؤذي الناس ويتكبر عليهم ويرى أن له فضلا عليهم، هذا من الاستقالة، يرى أنه أطول من غيره وأرفع من غيره. هناك ما هو أطول منك وأعظم منك هو الجبال، إنك لن تبلغ الأرض، لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت مخلوق ضعيف، لو فكرت في نفسك وجدتك مخلوقا ضعيفا كيف تتكبر وأنت مخلوق ضعيف؟ أو تستطيل على الناس من أذى القوي أو الفعل؟ نعم. أهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق، كل خلق جميل وكريم يأمرون به، هذه قاعدة عامة. بعد أن ذكر التفاصيل والأمثلة أجمل، فقال يأمرون بمعالي الأخلاق، يعني كل خلق جميل كل خلق كريم يأمرون به، وينهون عن كفافها أو تفاسفها. والتفاق هو الشيء الساهل الساقط، فالأمور الساقطة من الأخلاق ينهون عنها، ينهون عن كل خلق غني الكذب والغيبة، هذه من التفاق والأمور والغيبة والنميمة وفعل الأشياء غير اللائقة، التمسخر بالناس، الضحك، كل هذا من سفاسف الأمور التي يحتقرك الناس بسببها. كذلك الأشياء التافهة أن الإنسان المسلم يشتغل بالأمور التافهة كأمور الرياضة وأمور الفن اللي يسمونه الفن أو الرياضة، المبالغة في ذلك، وأن ما يصير حرفة ولا مهمس إلا هذه الأمور، هذه من السفاسف. تمضي عمرك ووقتك كله في الفن والرياضة وما أشبه ذلك، هذا من إضاعة الوقت وإضاعة العمر. نعم، لا تأخذ من هذه الأمور بعض الشيء الذي لا يجرح ماذا، لكن إنك تعرف بهذا الشيء، إنك مغني، إنك رياضي لاعب كرة، إنك مصور فنان التصوير والفنون التشكيليه، هذه مهنه، هذا من استغاثه. انت مؤمن اكرم على الله من انك تشتغل بهذه الامور. نعم. نعم، كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا الذي ذكره الشيخ الذي هو الاتصال بهذه الصفات الجميلة والتخلي عن هذه الصفات الرذيلة، كل ما أخذ من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة تضمنا كل ما يحتاج إليه البشر وكل ما يصلح البشر في دينهم ودنياهم وآخرتهم. الكتاب والسنة كفيلان بكل هذه الأمور، فمن أراد أن يعرف هذه الأشياء وعن التفصيل فليرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، يرجع إلى الأوامر التي في كتاب الله والأوامر التي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى المناهي النواهي التي في كتاب الله والنواهي التي في سنة الرسول. فلا تجد أن الله ورسوله يأمران إلا بالخير والشرف والكرامة، ولا تجد أن الله ينهى أو رسوله ينهى إلا عن الشر والسفاسف. نعم. منهجهم هو الكتاب والسنة وطريقتهم الإسلام، هذه الصفات للسنة والجماعة، طريقتهم الإسلام، فهم يتصفون بالإسلام بكل ما يتطلبه الإسلام، ومنهجهم ومرجعهم ومصدرهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يرجعون إلى قول فلان أو علان أو إلى عادة البلد الفلاني أو الدولة الفلانية أو عادة الآباء والأجداد، وإنما يرجعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتمسكون بدين الإسلام. نعم. أشرنا إلى أن المسلمين في الصدر الأول والقرون المفضلة كانت هذه صفاتهم مرجعهم الكتاب والسنة، وطريقهم هو الإسلام، وكانوا خير القرون وأفضل الأمم. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اضطراب بعد القرون المفضلة، وأنه لا يبقى على ما كان عليه. أشرنا إلى أن المسلمين في الصدر الأول والقرون المفضلة كانت هذه صفاتهم مرجعهم الكتاب والسنة، وطريقهم هو الإسلام، وكانوا خير القرون وأفضل الأمم. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اضطراب بعد القرون المفضلة، وأنه لا يبقى على ما كان عليه الصدر الأول إلا أهل السنة والجماعة، فرقة واحدة من 73 فرقة، 73 فرقة تفترق في الإسلام، كلها في النار إلا واحدة، وهي التي بقيت على ما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو طريق النجاة من الفتن والسلامة من الفرق الضالة. فالذي يريد النجاة فإنه يبقى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه لما سئل عن هذه الفرقة قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الضابط. أما الذهاب مع فلان أو مع الفرقة الفلانية أو مع المنهج الفلاني أو مع الجماعة الفلانية، هذه كلها فرق ضلال. نعم. في أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، هذه الفرقة فيها الخير كله، فيها الخير كله، فيهم الصديقون، والصديقون جمع الصديق وهو كثير الصدق والتصديق الذي لا يعرف الكذب وليس عنده كذب، هذا هو الصديق. وأول صديق في هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي لقب بالصديق، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصديق. والشهداء وهم الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هؤلاء هم في هذه الفرقة في هذه الأمة. سائر المسلمين المستقيمين على دين الله، فهذه طبقات هذه الأمة، أعلاها الصديقون بعد الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فجعل الصديقين بعد الأنبياء في المرتبة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فالصديق دون النبي وفوق الشهيد، الصديق أفضل من الشهيد لأن الله رفعه وذكره قبل الشهداء، وهم في هذه الأمة وفي هذه الفرقة الناجية، فهذا من نجاياه. نعم. ومنهم العلماء، منهم العلماء الربانيون في هذه الأمة وهذه الفرقة الناجية، العلماء الربانيون الراسخون في العلم، سموا بالأعلام، العلماء يسمون بالأعلام، والأعلام في الأصل الجبال، وله المنشآت في البحر كالأعلام، يعني جبال، السفن في البحر أو المراكب في البحر تشبه الجبال، شبهها الله بالأعلام وهي الجبال. والشاعر يقول: كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل في رأسه نار بالليل يهتدي به السائرون والذين يريدون القرى والضياء. شبه العلماء بالأعلام لأنهم يقتدى بهم كما يقتدى بالجبال في الطرقات، كما يقتدى بالجبال في الطرقات، فالذي يسير في الطريق يعرف الطريق بالجبال، يعرف الاتجاه بالجبال، كذلك العلماء هم الجبال الذين اهتدى بهم. وفي هذه الأمة ولله الحمد من هؤلاء العدد الكبير من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وغيرهم من الأعلام الذين شهدت الأمة بفضلهم ومكانتهم، بل شهدت جميع الأمم بفضلهم، البخاري ومسلم، شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه بن كثير بن القيم، شيخ محمد بن عبد الوهاب، إلى غير ذلك من أعلام الهدى في سائر الأمصار، في مصر وفي الشام وفي العراق وفي غيرها، أظهر الله من الأعلام. إذا أردت أن تعرف ذلك راجع كتب التاريخ، كتب التراجم، شف عظمة الرجال، إيش السبب الذي جعلهم هكذا؟ أليس هو الإسلام؟ أليس هو الكتاب والسنة؟ أليس هو التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يكاد الإنسان يصدق إذا قرأ ترجمة واحد من هؤلاء ما له من الآثار والفضائل والمؤلفات والعلم، لولا أن هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لعلماء هذه الأمة، وذلك بفضل اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرهم على نهجه. ما في الأمم مثلهم، ما في الأمم علماء مثل علماء هذه الأمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعلان في أخلاقهم وفي سيرتهم وفي علمهم وفي عبادتهم وفي زهدهم وفي جهادهم وفي دعوتهم، من أي اعتبار نظرت وجدت العظمة في هؤلاء. هذه مفقرة لهذا الإسلام ومفقرة لهذا الدين، لأنه هو الذي نشأهم وهو الذي أثر عليهم حتى صاروا هكذا. نعم. أعلام الهدى يعني الذين يهتدي بهم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم شبههم بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. هؤلاء العلماء ومصابيح الدجى، الدجى الظلمة، المصابيح الشرك، فهؤلاء يدخلون في الضلال، ظلام الضلالات والكفريات، يسطعون في هذه الظلمات فيبينونها ويدجونها للناس. الله شبه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كذلك أتباعه من هؤلاء العلماء هم فرد ينيرون للناس الطريق ويهدونهم إلى الجنة. فبدون العلماء تهلك الأمة، ولكن الله برحمته أوجد ولا يزال يوجد في هذه الأمة من العلماء من تقوم به الحكم ويدعو إلى صراط الله المستقيم، وهذا فضل الله على هذه الأمة. نعم. إذا أردت أن تعرف مناقبهم وفضائلهم راجع تراجمهم في كتب التاريخ والسير، تجد العجب العجاب. والمطالعة في هذه الكتب فيها فائدة عظيمة، أن الإنسان يتعرف عليهم ويقتدي بهم ويتأثر بهم. طالعوا هذه الكتب، أعني كتب سير العلماء وتراجمهم، مفتوح مفتوح. مفتوح لازم تفتح. وفي مطالعة تراجم هؤلاء فائدة عظيمة أيضا، وهي أن الإنسان يعرف كيف يطلب العلم، لأن بعض الناس الآن عنده رغبة في طلب العلم لكن لا يعرف في الطريق التي يسير عليها. فإذا طالع في تراجم هؤلاء العلماء عرف كيف يطلب العلم، ينظر كيف نشأوا وكيف طلبوا العلم وكيف تدرجوا وكيف تأدبوا مع معلميهم وأخذوا عنهم العلم وكيف صبروا. فطالب العلم يستفيد هذه الفائدة العظيمة، وهي كيف يطلب العلم كما طلبوه هم. نعم. الأبدال جمع بدل بالكسر أو بدل بالكسر، بدل وأبدال أو بدل وأبدال. المراقب الأبدال الأولياء، الأولياء المتقون أهل العمل، العلم والعمل والاستقامة، سموا بالأبدال لأنهم كلما مات واحد منهم بدله جاء بدله آخر، سموا بالأبدال. أو سموا بالأبدال لأنهم يبدلون السيئات بالحسنات، بالتوبة إلى الله عز وجل، فيبدلون السيئات بالأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيأتون بدل السيئات بأعمال صالحة تمحوها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئات الحسنة تمحوها. هؤلاء موجودون في هذه الأمة، العباد الأتقياء الأولياء الصالحون موجودون في هذه الأمة أيضا. نعم. فيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، مثل الأئمة الأربعة الذين بقيت مذاهبهم مذاهب فقهية سنية قدرت ولله الحمد في مشارق الأرض ومغاربها، هذه شهادة لهم. أجمع المسلمون على عدالة هؤلاء الأئمة الأربعة وأقبلوا على مذاهبهم، وليس معنى ذلك أنهم يقلدون في كل شيء وأن يؤخذ بأقوالهم مطلقة، لكن هم أقرب إلى الحق وأكثر في الفقه وأكثر في ومعرفة بكتاب الله وسنة رسوله، لكن إذا خالف قول أحد منهم واجتهاده نصا من كتاب الله وسنة رسوله فإنه لا يخل بقوله، ولكن هو معذر، له عذره، إلا لأنه لم يبلغه الدليل، أو أنه بلغه ولم يصح عنده، أو أنه رأى أن الدليل يحتمل معنى آخر، أو أنه منسوخ اطلع على أنه منسوخ وغيره ما اطلع على ذلك، فلهم أعذارهم رحمهم الله. ومن أراد أن يعرف مجمل هذه الأعذار باختصار فليراجع رسالة رفع الملام عن أئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهؤلاء يجمع المسلمون على عدالتهم وعلى فقههم وعلى صلاحهم، ولذلك انتفعوا بعلمهم واستفادوا منه. وليس معنى ذلك اننا ناخذ اقوالهم على انها شريعه منزله، بل ناخذها على انها فقه ماخوذ من الكتاب والسنه، فان وافق الحمد لله، وان خالف وقل ما يخالف فإننا نترك المخالفة ونأخذ بالصواب، ولا نتقيد بمذهب أحمد أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة، بل نأخذ ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل. فالحمد لله يمكن يأخذ بقول الشافعي إذا صار الدليل مع الشافعي، الشافعي يأخذ بقول الحنفي إذا كان الدليل مع الحنفي، وهكذا. إنما يستفيدون من هذا الفقه طريقة التفكر وطريقة الاستنباط وتفسير النصوص، يستفيدون هذه الأمور، وإلا فهم ليسوا معصومين، وهم يحذرون من أن يؤخذ بأقوالهم بدون عرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر في هذا طرفان ووسط، طرف يحارب الأخذ بأقوال الفقهاء ويدعو إلى الاجتهاد، والاجتهاد الآن وين الاجتهاد؟ وين الناس اللي عندهم قدرة الاجتهاد؟ الطرف الثاني من يبالغ في أخذ أقوال الفقهاء ويعتبرها نصا كأنها نص من كتاب الله ولا يحيد عنها، وهذه مبالغة لا تجوز. الوسط هم الذين ينتفعون بكلام أهل العلم ويستفيدون منه، لكن لا يأخذون إلا ما قام عليه الدليل ووضحت حجته. هؤلاء هم الوسط، لا إفراط ولا تفريط. نعم.
ومخالف المنصوص الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك رايكم من امتي على الحق المنصوره لا يضركم من فعلتهم ولا من قتلهم حتى تقوم الساعه.
هذه بشاره من النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تزال يعني تتبقى طائفه على الحق مهما طال الزمان وتأخر الزمان ومهما كثرت الفتن، فإن الله لا بد أن يغرس في هذا الدين غرسا يبقي هذا الدين بهم، يدعون إليه ويقيمون الحجة به على الخلق، وقد يقلون وقد يكثرون، ليس لهم مكان معين ولا زمان معين، قد يوجد في هذا البلد يوجد في بلد آخر، وقد يكونون جماعة وقد يكون واحدا فقط في الدنيا، وقد يكونون عددا قليلا، إلا أنهم هم الطائفة، فالطائفة هي من كان على الحق سواء كانوا قليلين أو كثيرين، حتى الواحد إذا كان على الحق يقال له الطائفة المنصورة، ومعنى منصورة يدل على أن هناك من ينازعهم وهناك من يشاقهم ويحاربهم كما هو واقع الآن، لكن ينصرهم الله جل وعلا، ينصرهم بالسيف والسنان وينصرهم بالحجة والبيان على من عاداهم. نعم.
فنسأل
الله عن دعوة صالحة من هذا الإمام الجليل في ختام هذه الرسالة، أن يجعلنا الله من هؤلاء الطائفة المنصورة. نعم. وهذه أيضا دعوة عظيمة، الإنسان لا يغتر بعلمه وعمله ولا يأمل من الزيغ والانحراف، كم انحرف وكم زار وكم ظل ممن كانوا صالحين وكانوا مستقيمين لا تمثلوا بالزهر والظلام. الإنسان لا يأمن دائما يدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا دعاء الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا من دعائهم، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. خافوا على أنفسهم، لأن الله ذكر أهل الزيغ قبلهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء الراسخون في العلم مع رسوخهم خافوا على أنفسهم أن يزيغوا مثل أولئك، فدعوا الله عز وجل أن يثبتهم. نعم. وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى. هذا من تمام دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعاء عظيم لرب كريم سبحانه وتعالى لقنه عباده يدعو به حتى يجيبهم. نعم. ختم الرسالة كما بدأها بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده وأكمل الله به الدين، وصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائما إلى يوم وضعه، والحمد لله رب العالمين. والله هذا محل اجتهاد، لكننا نفضل أن ندرس مسائل الجاهلية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأننا بحاجة إليها، وهي مختصرة يمكن إن شاء الله نكملها في بقية هذه الأشهر. نعم. طيب
الشيخ
المعتدي، المعتدي وقف منه مثل ما حصل منه وقف منه، هذا بحق، هذا بحق. ومن ثبت من ثبت أو تكلم عليه لك الحق في أن تصبه وأن تتكلم عنه، كفار من باب الكفار، لكن كون تعفو عنه أفضل. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الضابط في هذا، من كان على مثل ما عليه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه فهو من الفرقة الناجية، ومن خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من هذه الفرق. فينظر إلى هذه الجماعات وما هي عليه وما تدعو إليه ويحكم عليها من خلاله. نعم. إذا كان عند أمك من يقوم بحاجتها من إخوانك ويخدمها وقد أذنت لك السفر لطلب العلم وطلب الرزق فلا حرج عليك، لا حرج عليك في ذلك. نعم.
ويقول
ما لا تجلس معه، لأن هذا فيه شر، فيه شر وتأثير على الإنسان، فلا تجلس معه. وليس هذا من عقوق، هذا من باب طلب السلامة، وعليك أن تنصحه وتبين له أن هذا يأتي بشر وأنه يكسبه آثاما وربما يجبره إلى ما هو شر منه شيئا فشيئا. ففي الأول يتساهل في صور النساء وفي الأغاني ويقول هذا شيء ما قصدته، وبعدين ينطبع في نفسه حب هذه الأشياء ويألفها، ربما ينخرط في سلبها. فالابتعاد عن الشر لا شك أنه أضرى للذمة وأحوط. نعم. الكلام إذا تكلم عليك تكلم عليه، إذا تكلم عليه بالسباب فمن حقه أن يسترد عليه بالمثل، يسترد عليه بالمثل على الكفار، وكون استعفوا عنه أحسن. نعم. هذا أثر مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يحتاج إلى مراجعة درجته. نعم. أبدا فرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، ولا فرق بينهما أحد من أهل العلم، لا قديما ولا حديثا. ما سمعنا أحد من أهل العلم المعتبرين فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هم هم، لا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية. نعم. البداية والنهاية في كثير، وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي والصحابة الخصوص، فيه الإصابة لابن حجر في تراجم الصحابة، وفيه الاستيعاب في تراجم الأصحاب بن عبد البر، وفيه أسد الغابة في تراجم الصحابة لابن الأهيل، هذه فيها تراجم الصحابة. وأما التراجم العامة فمثل ما ذكرت لكم في البداية والنهاية لابن كثير، وفي سير أعلام النبلاء للذهبي أو غير ذلك. نعم.
إذا كان معروفا بالكفر والجحور فلا تقوم بزيارته إلا من باب الدعوة إلى الله والنصيحة، لعل الله أن يهديه. تقول أنت رفيق للوالد وغال على الوالد، ومن حقك علي اني ابين لك هذا الشيء ولعل الله يهديك وينفعك بنصيحتي. لا انا طيب. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
تبقت في ماده هذا الشريط مرتفع، اكملناه بالماده التاليه.
رب العالمين. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فاعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت صلحته إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة فأسدها، وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي القواعد الأربعة التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الله، وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة الرسول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، مضمونها معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. ما هو الضابط في التوحيد أو القاعدة في التوحيد، وما هي القاعدة في الشرك أو الضابط في الشرك؟ لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو تعريفه، ويتخبطون في معنى الشرك، كل يفسره على حسب هواه. والتوحيد أيضا كل مفسره على حسب هواه وميوله، ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا للأشياء إلى الكتاب والسنة ليكون هذا التقعيد تقعيدا سليما صحيحا مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. الشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخصصين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله تعالى منه وبين خطره وضرر الدنيا والآخرة. هذا أمر مهم جدا، هذا ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر أمور الدين. هذا هو الأمر الأول والأساس، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة. العبادات لا تصح إلا إذا بنيت على أصل صحيح وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربعة بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، فيقول: أسأل الله العظيم
رب العرش الكريم، على دعاء بدأ هذا الدعاء لطالب العلم أن يجعلك مباركا، نعم أولا أن يتولاك، نعم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق، ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بهذا الدعاء أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينك ولا في دينك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. مثل قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا تولاك الله برعايته وتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنة خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقى ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المقام. يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك، أينما كنت تصاحبك البركة أينما توجهت. هذا خير عظيم، فضل من الله سبحانه وتعالى. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، من إذا أنعم عليه كفر النعمة، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. إن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها، أنكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر فإن الله جل وعلا يزيدكم، عزاز ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، الله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، إذا أردت زوال النعم فاصبر. من إذا رضي شكر، ولا يضطر ولا يتكبر ولا يطغى بنعم الله عليه، وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، تليهم بالمصائب يبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء والمنافسين من الكفار والمنافسين، ويحتاجون إلى الصبر، عدم اليأس وعدم القنوط، رحمة الله والثبات، يثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأسعار في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، من رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء فالأنبياء، ابتلي الرسل وابتلي الصديقون والشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا. أما المنافق ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الدنيا ما هي دائما نعيم وشرف وملذات وسرور ونصر، هي دائما كذا، الله يداولها بين العباد. صحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الإبتلاء والامتحان؟ داول تلك الأيام يداولها بين الناس، فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي أن هذا ما هو خاص به، هذا سبق لأولياء الله، فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين. إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستمر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة. والذين إذا ظلموا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إنما التوبة على الله الذين يتوبون من قريب، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة هنا ليس معناها الجهل، لأن الجهل لا يغافر، لكن معناها معنى الجهالة التي هي ضد الحلم، الجهالة التي هي ضد الحلم والاتزان، هذه الجهالة. كل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى أنه ناقص الحلم وناقص العقلية والإنسانية. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ما عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب، يعني دائما كل ما أذنبوا استغفروا. ما نحد معصوم من الذنوب، ما نحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة، فعلى العبد إذا أذنب أنه يبادر بالتوبة. لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء، أو يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان يقول أنت مالك توبة، أنت تعمل هذه الذنوب تبي توبة، يجيها الشيطان يقول له كذب، يقنطه من رحمة الله ويقول له مالك توبة، ما تستحي على روحك تعمل هذه الأشياء وتتوب وتستغفر، ما خلص باب للتوبة، يقول له كذا. لا، مهما بلغ الذنب من حتى الشرك والكفر إذا تاب العبد تاب الله عليه وغفر ذنوبه. إذا أذنب استغفر، يعني بادر بالتوبة ولا يؤجل. بعض الناس يؤجل التوبة، يقول بعدين التوبة، إلى مني كبر، إلى مني رجعت إلى بلدي، إلى مني كذا وكذا، بتوب. لا، ما يجوز. يمكن ما يمكن تموت قبل الأجل الذي فرض للتوبة. الإعلام هو بيد الله عز وجل. فتأجيل التوبة أيضا لا يجوز. لا ترك التوبة وخلوع من رحمة الله، ولا تأجيل التوبة حتى ولا إلى بعد ساعات، لأنك لا تدرك الساعات وما تدرك. فبادر في لحظتك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار. هذه الأمور الثلاث إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. نعم.
أنا مقصدك من حنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
اعلم أرشدك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، وكان ينبغي معتقد لطاعته امتثال اوامره واجتناب نواهيه. هذه طاعة الله عز وجل، امتثال اوامره واجتناب نواهيه. ان الحنيفية ملة ابراهيم، الله جل وعلا امر نبينا باتباع ملة ابراهيم، ثم اوحينا اليه ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفية ملة الحنيفية.